بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة لموضوع الإجهاد وإصدار قوانين تتعلق بإباحته، الأمر الذي يثير صخبا وضجيجا ليس فقط في هذه الآونة ولكن منذ عدة سنوات وعلى مستوى الدنيا. وعلى مستوى الدنيا يعني تجد البعض في المتجرات السياسية من جملة التلويحات والأوراق الانتخابية أن يلوح مثلا لناخبيه بإباحة الإجهاض. وأحيانا تجد الدوائر حتى في الغرب يعني تعترض على ذلك. وهذه القضية بلا شك قضية حالية بأن نقف معها عدة وقفات، وخصوصا ومع مطالبات الغرب بإباحة الإجهاض، كما يطالبون بإباحة مثلا الشذوذ الجنسي أو زواج المثليين. تسمعون تعبيرات كهذه ومن طالع المؤتمرات، وهي إلى المؤامرات أقرب. المؤتمرات هذه تقول إلى المؤامرات أقرب، كمؤتمر بكين مثلا وما تمخض عنه من قرارات، ومؤتمر سكانه ونحو ذلك. وتجد القرارات كلها لإباحة العربدة، إباحة الفسق والفجور. وقد نعترض عليها، هذا من باب العدل والإنصاف، تعترض عليها الأمة، يعترض عليها المسلمون أو العرب كما تتابعون وتشاهدون. وأحيانا أخرى الاعتراضات تكون أقرب إلى تفويت الوقت، تفويت الوقت حتى تهدأ الظروف والأحوال وتتناسب يعني ظروف الأمة مع إقرار قوانين كهذه القوانين. المسألة مشبوهة عندما تأتي من الغرب حتى بتستفز المشاعر، وهذا واقع، وهذا واقع. وأحيانا أنت تقول يعني لو كان عندهم حتى ذكاء أو فطنة في إمرار المخططات أو المؤامرات لا تنتظر. غباء مستحكم، غباء مستحكم. ما هو أنت لما تنظر حتى في الغزو العسكري وتقيس مثلا بالغزو الفكري، تقول الغزو الفكري أخطر، أشد أنك وأمر، يعني يضعون كما يقولون السم في العسل وأنت تموت كما يموت الإنسان بسفكسيا الغرق، من ينزل البحر ويغطس في الماء أحيانا البعض بيغرق ينفذ منه الأكسجين وتجده بيبتسم، يموت وهو يضحك، يموت. وكذلك الأمة أحيانا تموت وهي تضحك وتبتسم. لماذا لا يسلك الأعداء مع هذا المسلك؟ لماذا يستفزون مشاعرها مثلا بغزو عسكري يستيقظ بسببه؟ لا أقول النائم، الميت لربما استيقظ، ولكن تقول الغباء المستحكم. وإن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر وبأقوام لا خلاق لهم. ولو قلتهم لا يأخذون الدرس، أنت صادق، أنت صادق. والآيات لو قرأتها والواقع يصدق تجد الكثير يعني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، لم يقل أقام له من يوافقه، لا أبدا، أقام له من يعارضه. قال فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. أحيانا مثلا تقول شذوذ جنسي وحتى إباحة إجهاض، ما لربما لو نطق بها شيخ من الشيوخ مثلا قد تنطلي المسألة، ولكن أن يظهر الأعداء فرنسيون مثلا وأمريكان وإنجليز في الصورة في الصفحة، هذا من شأن أن يستفز المشاعر. النائم بيستيقظ يقول لك دول أعداء، دي خيط أعطوها، هذه مؤامرات على الدين، مؤامرات على الدين. فتجد المخطط يضحط في بداياته، في بداياته. فكما ذكرنا هذا غباء مستحكم لا يمكن أن تزيله، لا كل من أمريكي وإنجليزي، لا من كل صور الكفر، مش ممكن مهما تذاكر. ده هذا ظلام وليد الكفر وليد. ولما تقرأ في تفسير قوله سبحانه نور على نور، الإنسان ما تنحرف عن منهج، والله حتى لو كان مسلما تقيا ينحرف عن منهج الله في مسألة تقول غباؤه على قدر انحرافه. حتى لو كان المسلم تقي، الأخ الملتزم والأخت الملتزمة والأخت الملتزم، على قدر الانحراف على قدر الظلمة. فما بالك لو كان الإنسان كافر بخالق الأرض والسماء. وشواهد ذلك كثيرة جدا، شواهد ذلك كثيرة جدا، وكل إناء بما فيه ينضح، بما فيه ينضح. فالحاصل المخططات هذه مريبة، مريبة، وخصوصا عندما تصدر من أعداء بتتوجس الأمة، تتوجس الأمة. ولذلك تجد أن البعض كلا ربما وهو بصدد إنفاذ هذه المخططات أو هذه المؤامرات يلبسها ثوب الشريعة. أحيانا فعلا تنطلع على البعض، ما هات ديمقراطية وهات اشتراكية. لما ظهرت الاشتراكية قالوا اشتراكية إسلامية، الديمقراطية يقول لك ما هو الشورى في الإسلام، إيه علاقة الشورى الإسلامية بالديمقراطية؟ ده دين عند أهلها وثن يعبد من دون الله، تحل البنود الديمقراطية لا تجد فيها شيئا يتسق مع الإسلام. حتى شورى عند الديمقراطيين تختلف عن الشورى عند المسلمين. والنظام مثلا تقول يبتدع الغرب ويأخذ البصمة عندنا، لا أقول في هذه البقعة، لا أبدا، عند المسلمين يأخذ البصمة. كيف يأخذ البصمة؟ الشيخ يظهر يقول ده ديمقراطية إسلامية، انظر أخذت البصمة، أخذت صك جواز المرور، جواز الفن، رقص وغناء واختلاط وعري وخلاعة وتبرج. إذا ما أطلق عليه فن إسلامي من داعية تقول دعاء الجدود ولا غير الجدود، أي يقول فن إسلامي وكان هذا جواز المرور، منتظر كلمة إسلامي لكي يمر، لكي يصبح جائزا. مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة. على كل حال لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وكان عمر يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، ولا الخب يخدعني. ويهدم الإسلام إذا نشأ في من لا يعرف الجاهلية. والإنسان حتى لو تعرف، ما حذيفة رضوان الله عليه يقول كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا مسلك سلكه البعض، البعض اللي ربما سأل عن صلاة وصيام لا بأس، والبعض الآخر سيسأل عن الشرور والآثام، لا لكي يفعلها، لكي يتجنبها، لكي يكون منها على حذر وعلى وجل، يتباعد بنفسي عنها وعن مقدماتها. فهذا شأن البعض، وهذا هو الذي يقوله حذيفة، ما باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، يقع فيه، يقع فيه حتى مع سلامة النية، مع سلامة النية. فكما ذكرنا ظهور وبروز الأعداء في المسائل وفي القضايا مشين، مشبوه. خذ على سبيل المثال للحصر أمثلة كثيرة، النقاب، الختان. ومن الممكن أن نتحول أنا وأنت ونقف على أرضية إسلامية وننطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقول النقاب واجب، مثلا أنا أقول مستحب، الختان أنا أقول واجب، أنت تقول مثلا مستحب، أرضية إسلامية. بننطلق من كتاب وسنة. لو أقحم الفرنسي أو الأمريكي على الأقل تستفز المشاعر، تستفز المشاعر، الإنسان يتوجس. لماذا يطالبون بخلع الحجاب؟ لماذا يطالبون بمنع الختان لسواد عيود الأمة محبة للأمة؟ ذو الأعداء وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولا ينبئك مثل خبير. فلماذا تكلمون على الختان ومؤتمرات وكل يوم مطالبات؟ ولاد انتم متشددين، ولاد انتم متطرفين، والسي ان ان حتأتي بقصة رجل جار مثلا حال ختانه تجد ثورة وضجة مفتعلة. الله، ايه هي الامة ملهاش حديثا الا عن الختان؟ حتى دول بيتهموك انت بعد ذلك، هم الذين افتعلوا القضية ويقولون لك لماذا تتكلم في الختان؟ هو مفيش القضية الا الختان. الله، واحنا اللي افتعلنا القضية دي؟ احنا عندنا الف قضية وقضية. ده اليوم الواحد والله الواحد لو عرض نفسه حتى لطرح الشبهات والرد عليها ما يستطيع لكثراتها، فضلا عن منهج. أريد أنا أن أدخل مثلا في الفقه وبعد ذلك في التفسير وبعد ذلك في رياض الصالح، ولكن تجد قضايا بتعترض. ما الذي أثاره؟ أنا؟ لا، هم الذين أثوروا. وبعد ذلك وكأنك المتهم في قفص الاتهام، أن أنت بتشغل الدنيا بقضايا زي النقاب وبتشغل الدنيا بقضايا أنا لا أشغل الدنيا من باب رمتني بدائي وانسلم. انظر كاد المريبة يقول خذوني، يقول خذوه، فكيف على أرضية صلبة؟ كيف على أرضية صلبة؟ الحاصل كما ذكرنا أن القضايا كان من الممكن أن تتناول على أرضية إسلامية. ونقول الخلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، نقاب مشروع. لا، ده مثل الغرب مش عايز نقاب، رأسا بحارب النقاب. يقوم البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا هو الآخر مدفوع حيواجه النقاب. الله، ده انت مستورد لحينئذ، انت مستورد وقضاياك مستوردة هي الأخرى، وأنت صرت مشبوه بتنضاف لخندق الأعداء، بتنضاف ما هو ليه ثورة ضخمة. وبعدين في قضايا، ما هذه الختان، ده الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه شيخ الأزهر الأسبق كان يفتي بوجوبه، وطرح رسالة كتاب أثناء مشيخته للأزهر في أقوال أهل المذاهب الأربعة التي تؤيد وجوب الختان، واستدلالات كان يستدل بها. قد يقول البعض باستحبابه وأنه مكرومة، مازال مشروع. الخطر، كل الخطر أن يبرز البعض يقول بدعة، ده الختان بدعة، لا ده الختان عادة جاهلية، أو هل كل العادات حتى التي كانت في الجاهلية صارت يعني مذمومة في الإسلام؟ أبدا، ما الشجاعة كان في الجاهلية، ده الكل كان بيتنظر بالشجاعة، لما أتى الإسلام امتدح الجبن، وما زالت الشجاعة مشروع. وهي خاصة عنترة، وعنترة كان في الإسلام ابن أبي شداد وغير عنترة، وهي من محمد العرب الكرم حاتم الطائي، وحاتم الطائي كان في الإسلام، ده ابنه هو اللي أدرك عدي ابن حاتم. أما حاتم الطائي الأب شهير العرب بالكرم ده كان في الجاهلية، فلما أتى الإسلام قال لأبنائه يكونوا بخلاء مثلا، ما زال الكرم محمود. فليس كل ما وجد في الجاهلية مذموم، لا، اللحية كانت موجودة، ونصوص شرعية حيعول على أطلق اللحى. وافوا أرخوا وفروا، فصارت العهدة واتبع على ما جاء في الكتاب والسنة، كلها موجودة في الجاهلية. ولكن الناس بتكلم حتى الكلام ما فيهوش أثر من علم. ما هو احيانا والله الواحد يسمع مستورد القضية في الغرب من الغرب ولا من الشرق، ولا بأس، ما احنا ممكن نستورد، وحتى لو اعتبرنا هذه المسائل كملابس وغير، والمسألة تفترق، ولكن مرر قول شأن وشأن الملابس ماشي، بس مش كل شيء والله حيرتدى، او كل شيء حينطالي، محتاجين لوقفة. ايه اللي ممكن نستورده؟ هل هذا يستورد من الغرب مثلا ان انا اسلام ودين ربنا اكمله لعبادي ولخلقه، انا منتظر فرنسي اسلام معلب، اسلام مدرن، اسلام معلب في باريس ولا في واشنطن ولا في لندن مثلا، حتى اخذ انا اسلامي من امثال هؤلاء. أو حياتي ناس حتى لو من جلدتنا وتكلمون بلساننا ولكن يحرفون بما لا يعرفون. انت لا يمكن ينطلي علي شيء كذا. حاولني، حاول حاول ان انت يكون في الكلام عندك اثار من، ولن تجد ولن تستطيع. طالما صادمت الحق انت مظلم رغم انفك. خذ هذه القاعده مسلمه، تنحرف عن الشرع في اي مساله تجد التخبيط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد انك تمسك بالهواء زيبق، ما تستطيع ان تقف على ارضيه صلبه. طالما انحرفت عن منهج الله كلامك وفعلك يخالف العقل ويخالف الفطره ويخالف النصوص الشرعيه. ما تعالى هات قضيه الختان دي، قضيه الختان دي صار العمده فيها مسائل غايه في الغرابه وغايه في التهافت. كيف يقولون ده اللي بيختم بيدور في ختانه وبطريقة بما أن إذن امنع الكتاب. الله، أنت امنع كل المهمات، اغلق المساجد واغلق المصالح، امنع الوظائف، لأن ما من وظيفة إلا وفيها خطأ وفيها قصور وفيها النصاب وفيها المزور. ده منذ أيام كان واحد انتحل، لا أقول صفة ضابط برتبة رائد أو مثلا من نقيب، لا برتبة لواء، تعرفش والله يا أهل النصب هيكون أمكن لما ينتحل صفة اللواء مثلا، صفة لواء مش صفة مثلا نقيب ولا رائد وحينصب على، لا صفة لواء. هل سنه هو الذي سمح؟ ما هو كبير في السن مثلا، ربما لو كان شاب كان أخذ رتبة نقيب ولا لا، رتبة لواء خطة واحدة. طب لما كان الأمر وكل يوم، طب يغلق كلية الشرطة، امنع المهمة دي، امنع هات اي مهمة ما فيها النصب وفيها المزور وفيها الحرامي، طبيب وغير طبيب ومهندس نفس القضية، شهر عقاري ده انت تعال تعال اضرب فاس في الارض يطلع لك الف مالك للارض. الله، جم ايه دول؟ دول كلهم نصابين زي بعض وباوراق رسمية كلها مختومة، جابوا الخدمة منين؟ مشكلة مشكلة، أوراق رسمية، والواحد بالبدلة شياكة والعربية شياكة، وحينزلوا في يده الشنطة والعقيبة حط له فيها المئة ألف عشان ينصرف، بدل ما يعمل لك مشاكل، هيعمل لك مشاكل تأخر البنى سنة وسنتين في قضايا وهمية وبأوراق مختومة. مشكلة مشكلة. فما من مهنة، ما من مهنة. فلماذا نمنع الختان؟ لاكتشاف السيء ان واحد جار في ختانه ما يصالح كل فريق على حق. ردوا للمعاني الشرعيه، صوبوا عاقبوا، انما تمنع ختان راسا مشكله، مشكله تهافت. ياتون بواحد دكتور ويقول لك لا ده الختان ممنوع. ليه يا اخوي؟ احنا درسنا والله، درسنا في كتب الطب كيفيات الختان للولد وللبنت درسنا، موجود في الكتب، الأطباء يدرسوا طول عمر، الأطباء بيختنوا. حاول تتكلم بشيء في أثر مش ممكن، ولا تنتظر، ولا الحق أبلج والباطل لادلج. وما ده العلماء يقولون، شيخ الإسلام يقول ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته. يقول لك لا ممنوع الختان والاطباء، ما ليه ده الأطباء كل المستشفيات بتختن، لحد ما نزل الكلام الغريب ده، لحد ما نزل الكلام الغريب ده. فقضايا مشبوهه، قضايا مشبوهه، الفارق كبير. وانا وانت ممكن كما ذكرنا نتناول القضيه بس على ارضيه شرعيه، اخطانا ولا اصابنا، ليس من طلب الحق فاخطاه كمن طلب الباطل فأصاب. هذه مسألة، هذه مسألة. أنا كنت كتبت وأضيف تعليقات على التعليقات في كتاب الكفارات أسباب وصفات كتبت كلمة عن الإجهاض اللي هو إسقاط الحمل وكفارة ذلك ودية إسقاط الجنين. قلت إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ ولم تمت أمه وجب فيه غرة اللي هي 5 من الإبر، نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنها، وسواء كان ذكرا أم أنثى. فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه دية كاملة لو تم الاعتداء على الأم وخرج الجنين حي ثم مات، فيه الدية كاملة. فإن كان ذكرا وجبت 100 بعير، لأن دي دية الذكر 100 بعير، وإن كان أنثى 50 من الإبل على النصف من دية الرجل. وتعرف الحياة بالعطاس أو التنفس أو البكاء أو الصياح أو الحركة ونحو ذلك. نزل حي ثم مات، نعرف حياته ازاي؟ بصورة، من هذه الصور يعطس، يتنفس، يبكي، يصيح، يتحرك، ثم يموت، ثم ويموت من سرات الجناية، بسبب الجناية على أمه، بسبب الجناية على أمه. واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه أن يعلم بأنه تخلق وجرى فيه الروح، وفسره بما ظهر في صورة الآدمي من يد أو أصبع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، بمعنى أن الغرة هذه تكون اللي هي نصف عشر الدية ومع الكفارة، ونفصل أكثر، تكون فيما لو نزل الجنين وفيه أثر خلقة، مش قطعة لحمة فقط، لا، في أثر خلقة، في أصبع، في عين مثلا. فحينئذ على قول الشافعي، وهذا هو صحيح من أقوال أهل العلم، تجب الغرة حتى طالما أنه تخلق على مثل. أما إذا لم يتخلق فحكم آخر في المسألة نطرحه بإذن الله تعالى. وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت وهو في جوفها ولم تلقه ولم يخرج فلا شيء فيه، كانت حامل، ولكن ماتت الأم، ماتت ولم تلق الجنين من بطنها ولم يخرج شيء لما ماتت، هذا لا شيء فيه. بالنسبة للجنين ما زلنا نتكلم، وإلا فالأم لو قتلها إنسان أو فيها نصف الدية 50 من الإبل، 50 من الإبل حتى لو كان قتل خطأ، وفيها الكفار صيام شهرين متتابعين. وكذلك إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها، خرج الجنين ميتا بعد موتها بعد، فلا شيء فيه على قول جمهور العلماء. وقد ذهب مالك الشافعي وأبو حنيفة على أن جنين الذمية فيه عش دية أمه، والذمية الكتابية على النصف من دية المرأة المسلمة، والرجل على النصف من دية المسلم، على النصف من، بمعنى لما تكون دية المسلم 100 من الإبل تكون دية الكتاب 50 من الإبل، ودية المرأة 50 مثلا من الإبل تكون دية الكتابية 25. فجنين الذمية، ما احنا بنتكلم على الأجنة الآن وعلى مسألة الإجهاض أو إسقاط الجنين في عش دية أمه. ذهبت المالكية والشافعية وغيرهم إلى أن دية الجنين تجب لورثته على موارثهم الشرعية، زي بالضبط الجنين المسلم لو نزل، ما احنا هنوزع التركة بتاعته على مين؟ على الورثة، وتمثل المسألة مات واحد مثلا عن أم وأب، هنوزع تركة أو الدية بنسبة للذكر المتحضر الأنثيين، بنسبة للذكر إيه مين الوارثة له؟ مات عن من؟ مات حتى الجنين، حتى الجنين هنوزع الدية تبعا لذلك، تبعا لذلك يحرم منها الجاني. لو كان واحد من الوارثة هو الجاني هيحرم من حظه في الميراث. واتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة مع الدية. إذا خرج حيا في عطاس وحركة ونحو ذلك وتنفس ثم مات ففيه الدية مع الكفارة. وأوجبها الشافعية والحنابلة بالعدوان على الجنين مطلقا في الخطأ والعمد مع الغرلة. المسألة هذه تستدعي طبعا الكفارة عبارة عن صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما، بمعنى لو فصل بينهما دون عذر شرعي يستأنف صيام الشهرين، يستأنف صيام الشهرين. نضيف بعض الكلمات وبعض المعاني حتى نوضح مسألة الإجهاض والإلزام به وصيرورة الإجهاض قانون يعمل به في البلاد والعباد. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بأجلي وعملي ورزقي وشقي أم سعيد. في مدة 40 يوم الأولى الجنين يلتحق بالنطفة المهدرة. لحديث جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. في المسألة تفصيل، ولكن كما ذكرنا لما تأتي من الغرب أو الشرق وإلزامات على الإلزامات ما نلزمهم إحنا بدين الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عابده ليكون للعالمين نذير، هم اللي حزمونا بمقررات وقوانين، نلزمهم احنا بشرع ودين، ان الحكم الا لله، امر الا تعبده الا اياه، نحن امه قوامه ولايه، امه عالميه، امه ما ناخذ تشريعات لا من امريكا ولا من فرنسا ولا. كل ذلك لا يحل وكل ذلك لا يجوز في دين الله. ففي مده 40 يوم الاولى بيلتحق الحمل بالنطفه المهدره. وفي حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وبالتالي حتى لو تعطت المرأة وسيلة ولدى الحمل حيضرها مثلا، وأحيانا أو في أذى لها أو تعب أو إرهاق، وتم الإجهاض في 40 يوم الأولى، المسألة خفيفة بشروط وضوابط، منها ان لا يلحق ذلك مضرة بجسد الام. اذا الشرع لم يعطي العباد الحق في استلحاق المضرة باجسادهم، ولا ضرر ولا ضرار، حتى لو قلت اذى نقول لا حتمر هذه وحيحصل وحيحصل، حتى لو اذنت الاذن لاغي، الاذن لاغي اذا ثبت ان الوسيلة حيتتبعها مضرة بجسد المرأة. لا يعزل عن الحرة الا باذنها، قد تتأذر وتتأذى بذلك. لا تتعاطى الوسيلة إلا بإذن الزوج. ليه؟ لأن له حق في الوالد. ما هو الجنين هذا تقول بمثابة يعني ثمرة بين اثنين، لا يستقل واحد بالنظر، لا يستقل واحد بالنظر. الرجل له حق في الوالد، له حق، وبالتالي حتى لا تستقل الأم. اللهم إلا لو كنا مظهر وأذى وحتموت ونحو ذلك مثلا، المسألة تفترق. أما المسألة كما ذكرنا لابد فيها من إذن الأب في الإجهاض أو في الوسيلة المستخدمة في هذه الأيام اللي بيلتحق فيها الحمل بالنطفة المهدرة. أيضا لا تكون الوسيلة بحيث تقطع النسل بالكلية. إذا هذه مثلة لا تجوز، نهينا عنها شرعا. ما زي في الهند تحكيم رجال ومش عارف ربط المبايل. خلي ربط المبايل برضو لو خفنا ان الحمل هيصيب الام بهلكة في حالة اضطرار يتم النظر فيها. اما كسياسة عامة نلجأ لها هذا لا يصح. ايضا الوسيلة المستخدمة لا يجوز ان تكون خشية الفقر. لا يجوز ان تكون خشية الفقر. لماذا؟ لان هذا من سوء الظن بالله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. والعبد اذا رزق بولد قيل هو عون لك، واذا رزق ببنت قيل انا عون لكم. وتبقى مسألة مهمة جدا تتعلق بالمقررات والقوانين، وهي أحيانا بيخطئها الكثرة ويدخلونها في مسألة طاعة ولاة الأمر ونحو ذلك. العلماء يقولون تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة. انتبهوا لهذه المسألة دقيقة ومهمة جدا ومهمة، لأن الحبل طلع على الغارب في هذه وفي غيره، وفي عايزين يدوا لولاة الأمر حتى الحق في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وبعدين ده أمال هتضيع الشريعة بسبب إيه؟ لدى العلماء يقررون ويقولون تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، ولا مصلحة للأمة في ترك مستحب أو في حملها على ترك مستحب. خذ على سبيل المثال للحصر، بالنسبة للأفراد كأفراد من الممكن فرد حتعاطى أو امرأة حتتعاطى وسيلة مثلا لمنع الحمل، تقول لا بأس، كنا نعزل والقرآن ينزل بالضوابط الشرعية التي ذكرناها، تقول لا حرج. ولكن لو عممنا، البعض لا ينتبه، لو عممنا المسألة وأتينا للأمة وقلنا هذه الأمة تحدد نسلها، كل واحد ينجب ولد ولدين ويكتفي، هذا لا يحل، هذا لا يجوز. كل إن ده حق الفرد لأسرة لواحد لا ينسحب بالتبعية لبقية الأمة. لا يصح استكراه الأمة أو حمل الأمة على تقليل نسلها. في فرق، البعض غبي لا يحسن التفريق بين المسائل، وأحيانا يأتون بالنص هذا يطبقونه على غير مواضيع، يقول لك كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان ده حالة فردية لا تعمم، ده هذه حالات فردية لا تعمم، بمعنى لا يصح أن نأتي على عموم الأمة ونقول يا أمة لابد أن تقللي نسلك ترغيبا أو ترهيبا، ده هذا لا يحل، لا لحاكم ولا لغير حاكم، لا الحاكم ولا الغير حاكم. على سبيل المثال للحصر، للناس أن يصلوا خلف إمام تكون فاجر، حتى الحديث الرواية ضعيفة، صلوا خلف كل بن وفاجر، ولكن معناه صحيح. ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، فالحديث صحيح معناه صحيح. طيب هل يصح للحاكم أن يولي أئمة فجرة للبشر؟ ما يصح له ذلك ولا يجوز له ذلك، حتى وإن صحت صلاة الناس خلف الإمام الفاجر. في فرق ننتبه له، ننتبه له. فأحيانا البعض يأتي ويعمم قضايا لا يصح تعميمها، لا يصح تعميمها. ونفس القضية، نفس القضية أن يأتي مثل الحاكم حتى ويقول للأمة يصح الإجهاض، ده لا يجوز. سيب المسألة، مسألة ممكن تبقى حالة فردية مضبوطة بالضوابط التي ذكرناها، لا تعمى، لا تعمى. هذه قضية في المسألة. في مدة 40 يوم الأولى بيلتحق بالنطفة المهدرة، بين 40 و 120 موضع اجتهاد ونظر من أهل العلم، وخصوصا إذا ما تخلق. إن أحيانا سونار وما سونار، وتسمع أنه صار في عين وأصبع، إذا الخطر أشد أن يتم الإجهاض. مسألة تحتاج نوع من النظر، نوع. بعد 120 يوم أصبح كائنا محترما، بمعنى باتفاق أهل العلم دبت فيه روح، وبالتالي لو أبنتناه هذا موطن الخطر، وفي شواهد وأمثلة. ومدى أحيانا الأسئلة بتكثر بسبب التصوير، تصوير الأجنة أحيانا كلهم الولد حينزل مشوه، وأصل أم تعاطت أدوية ومضادات حيوية وفي الأيام الأولى وأثرت، والجنين فيه. الإجابة واحدة، أن بعد 120 يوم كائن محترم لا يصح إجهاضه، هتموته. أنت خلاص باتفاق أهل العلم أصبح كائن محترم لا يجوز إماتته. ونخرب الصورة من الحس، بأي شيء، بإنسان ولد مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين وفيه ترى لو قتلناه في دية مثلا، أي والله في دية، ولو على جهة العمد اتعلق عن مشناء، ولو قتل شبه عمد في دية مغلظة، ولو خطأ دية وكفار حتى لو قتلته وخطأ، تقول ده كان مشوه ومقطوع الإيدين ومقطوع الرجلين وفيه. مخلوق، كائن حي محترم، كائن حي. هذه المسألة اللي تفهم بها حكم إماتة الجنين بعد 4 أشهر في بطن أمه، وإنه مشوه ولا ما مشوه، ما يصح الإماتة، فهذه قضية. ومسألة قضية أخرى بتبرز، وهي أن الكلام حتى على الإجهاض وفي مدة 40 يوم الأولى، ونقول بإذن الزوج، وإن الوسيلة لا تتبعها مضرة بجسد المرأة، هذا لو اعتبرناه رخصة في حق الفرد الكامل. طب لو كانت زانية، المسألة تفترق، ولما تفترق انظر لها بعين الاعتبار، لانك لو ابحت الاجهاض بقى وسيلة للزنا ولإشاعة الفاحشة، والسبيل سهل يسير، اجهاض تزني واجهاض، فمن هنا كان لابد من وقفة بعيدا عن الطرح، وفي عمر كذا يجوز وفي عمر كذا ما يجوز، لا ده بالنسبة للفرد الكامل زوج وزوجة، الكلام لا ينصرف لحالات الفواحش. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قصة المرأة التي زنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي وأجهدي نفسك، أبت أمرها أن تنصرف حتى تضع الحمل، أتت بالجنين أو بالمولود وفي يدي كثرة خبز، أمرها أن تنصرف حتى ترضعه وحتى تفطمه، فأتت بعد ذلك وفي يد الجنين كثرة خبز، أقام علي الحد. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها في الإجهاض، لم يقل لو كان سبيل بدلا من إقامة الحد عليها ورجمه، لا، كان قال لها أجهدي نفسك، لم يقل لها ذلك. ومن هنا استنبط العلماء أن هذه لو كانت رخصة في حق الفرد الكامل زوج وزوجة، وبالضوابط كما ذكرنا، بالضوابط قبل أن يتخلق، وإلا فسمعتم أنتم كلمات أهل العلم حتى مع الزوجة ونحو ذلك، والعمد والخطأ والتخلق، ولو نزل حي الحكم، مسائل كثيرة، مسائل ما تلغى بجرة قلم، فلابد من تفقه في دين الله. أحيانا حتى لو كان زنا وفاحشة ارتكبت، وتحتاج في مثل هذه الأوضاع لأن تسأل حقيقة، حامل في الشهر الثاني، ولربما لو علم الأب أو الأخ لقتلها، انتقلت المسألة إلى صورة أخرى، مش إباحة إجهاض من البداية، لا، ده الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص، صرنا أمام قضية شائكة إن الأب حيقتلها، والأب لما يقتلها حيتعلق الأب على حبل المشناقة، انظر. فمن هنا كان النظر إسكان النظر، إن لما يكون فيه تخوف أو غلبة ظن مثل بقتل هذه الفتاة، وقد تكون مثلا بكرا يعني حكم الجلد، حتى لو كانت تحامل حكم الجلد، لا ده حقتلها ويغلب على الظن إنه لو عرف حيقتلها. طب والله إذا لابد من تدخل، إذا الإجهاض، وخصوصا إذا لم تبلغ درجة الأربعة أشهر على قول فريق من أهل العلم، وفريق آخر لم تبلغ أو الجنين لم يبلغ درجة التخلق، فالمسألة حينئذ فيها سعة تقديم وتأخير تبع للنظر الشرعي، لأن في جريمة قتل حتحدث دون وجه حق، واحد هيعلق على المشنقة دون وجه حق. إذا كما ذكرنا تحسم المسألة حينئذ بصورة من صور الإجهاض، لا على سبيل طرح المسألة على المال وإن إباحة فواحش، ما ده شأن الغرب، شأن الغرب ده البنت ما تمنع لما بتصل لسن 14 سنة، ما تمنع من ارتكاب الفواحش، ولو منعها أبوها هو الذي يعاقب، والبنت حتأتي بالبوي فريند وما البوي فريند، والأب ما يستطيع منعها، بيمنعه بس الزواج. شفت الغرب العاقل حيمنعه الزواج، لازم توصل سنة 18، إنما تزني قبل ذلك ما فيش إشكال، فيش حرج عندهم. تقول غرب مخبول، وكل من انحرف عن دين الله مخبول على نفس الشاكلة. الحاصل ربنا كفانا وأغنانا، ولابد أن يعني ننظر للمعاني الشرعية بعين الاعتبار، ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، والحذر كل الحذر من البضائع المغشوشة المستوردة، لابد من الحذر منها والتوجس منها، وخصوصا إذا ما كانت لهدم أمة، هي خير أمة أخرجت للناس، نحن الذين نصدر للخلق أو ندعوهم بدعاية الإسلام، نقول لهم أسلم تسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل وغيره.